وأنعمت عليه أمسك عليك زوجه. فإذا قلت إنها نعمة قلنا للمخلوق نعمة، فقد شبهتم الخالق بالمخلوق على زعمكم، ووقعتم في ونعم وارتكبتم زيادة على ذلك تحريف النصوص. وهذا شامل كل شيء يتأولونه على غير تأويله فإنه يلزمهم فيما أثبتوا نظير ما يلزمهم فيما نفوا مع زيادة التحريف. طيب، الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها. لكن عندنا ما يخل بالمقصود إن شاء الله. اتفق النفاة على أن يثبت لله تعالى من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، يعني يقول كل ما يقتضي العقل إثباته من الصفات فهو ثابت لله نثبته ولا ننكره، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، أي ينفوا عنه يعني عن الله ما اقتضت عقولهم نفيه له وجب نفيه عن الله، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما، فجعلوا أنفسهم حاكمين على الله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه. فإذا قيل لهم عن صفة من الصفات هذه بالكتاب والسنة قالوا لكن العقل لا يثبتها، فيجب إنكارها. وإذا أثبتوا لله صفة وهي موجودة في الكتاب والسنة قالوا العقل يثبتها فيجب إثباتها لله. ولهذا سموا الله بأسماء مهم موجودة في القرآن والسنة، فسموا الله بالقديم وهو غير موجود في الكتاب والسنة، سموه بالعلة وهو غير موجود في الكتاب والسنة، سموه بالعقل الفعال وهو غير موجود في الكتاب والسنة، لأنهم يرون أن المدار على إيش؟ على العقل. ولا ريب أن هذه القاعدة متداعية وباطلة، إذ أن مقياس العقول لا يختلف. فقد يكون أنا أرى أن العقل يثبت هذا وأنت ترى أن العقل ينكر هذا، ولذلك تجدهم هم بأنفسهم مضطربين، تارة يقررون بأن هذه الصفة واجبة لله وتارة يقررون بأن هذه الصفة ممتنعة عن الله. ولهذا أنكر الإمام مالك ذلك وقال ليت شعري بأي شيء وزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنة. وصدق، لأننا لو رجعنا إلى هذه العقول وهي عقول متداعية ليس لها أصل ولا أساس حصل التناقض فيما بيننا، بل حصل التناقض في كلام الإنسان الواحد، إذ أن الإنسان لا شك أنه ليس على تفكير واحد دائما، يختلف التفكير بين حين وآخر. أحيانا يكون الإنسان صافي الذهن، ليس هناك مؤثرات خارجية تؤثر عليه، فيفتح الله عليه من الحق ما لا يفتحه عليه إذا كان مشغولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن ما يجب لله ويمتنع ويجوز راجع إلى عقول متداعية متناقضة متنافرة. على كل حال سيأتي إن شاء الله بيان بطلان قولهم وما يلزموا عليه، لكن الآن نعرف القاعدة عندهم. القاعدة ما اقتضى العقل ثبوته وجب إثباته لله، وجب إثباته لله. وما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه عن الله. ولا ننظر الكتاب والسنة، حتى لو جاء في الكتاب والسنة ما يخالف ذلك فاسمع إلى طريقة فيه. فطريقة إثبات العقل. ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوا وبعضهم توقف فيه لكن لا يثبته، لأن القاعدة الأساسية عندهم أن ما لا يقتضي العقل إثباته ما اقتضى العقل نفيه نفوه، وما اقتضى إثباته أثبتوه. إذا جاء الصفة في القرآن أو في السنة والعقل ما يقتضي إثباتها ولا نفيها فماذا نصنع؟ ها؟ اختلفوا، أكثرهم قال يجب إنكارها، يجب إنكارها. لماذا؟ لأن العقل لا يثبتها، ما هو لأن العقل نفاها، لأن العقل لا يثبتها، وإذا لم يثبتها العقل فإنه يجب إنكارها. وبعضهم قال ما دام العقل لم يثبتها ولم ينفها فالواجب التوقف، الواجب التوقف، فنقول لا نثبتها ولا ننفيها، هذه القاعدة. طيب ماذا نصنع به؟ يقول وأكثرهم نفوا وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، صار انقسموا فيما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، انقسموا إلى قسمين، قسم وهم أكثر نفوه، وتعليلهم أن العقل لا يقتضي إثباته، وحينئذ يكون لا دليل عليه. طيب ما جاء في الكتاب والسنة من إثباته؟ يخرجونه على إيش؟ على المجاز، يقول هذا مجاز عن كذا، هذا مجاز عن كذا. مثلا استوى العرش، يقول هذا مجاز عن الاستيلاء، اليد مجاز عن القدرة أو النعمة، وعلى هذا فقس. ومعلوم أن الأشاعرة يثبتون من الصفات سبعا، يقولون إن العقل دل عليها، وينكرون الباقي، يقول لأن العقل لم يدل عليها أو لأن العقل ينفيها. والصفات السبع التي يثبتونها أنشدناكم بيتا فيما سبق في إثباتها، ما هو؟ له الحياة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر، القدرة. يقول لأن العقل دل عليها، العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ الحوادث دلت على القدرة أولى أو على العلم؟ الحوادث دلت على العلم ولا على القدرة؟ يقولون الحوادث دلت على القدرة، والإحكام دل على العلم، الإحكام يدل على العلم، والتخصيص دل على الإرادة، ولا لا؟ طيب ما معنى التخصيص دل على الإرادة؟ يعني كون هذا سماء وهذه أرض وهذا نجم وهذا شمس وهذا قمر وهذا إنسان وهذا جمل، وش يدل عليه؟ على الإرادة. عندنا الآن علم وإرادة وقدرة، يقول هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي، فتثبت الحياة، صفة الحياة. والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أصم أعمى أخرس، قل لا، والثاني ممتنع، فلازم أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أفهمتم الآن تقريرها بالعقل عندهم؟ من يستطيع أن يعيدها علينا؟ ها، واحد، اثنين، والله واحد منكم يمديله ويرد على طول. ها، تنقل النتات؟ طيب، لأنها إيش؟ إذا ما مسك وش الفائدة؟ أن يكون مجازا. طيب بماذا نرد عليهم بالطريق العقلي؟
ما
نرد عليهم بالطريق العقلي من وجهين. الوجه الأول أن نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، هب أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، فإن السمع دل عليه فيجب إثباته، لأن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن الشيء قد يكون له أدلة متعددة، فانتفاء دليل واحد عام لا يعني أنه انتفاء. أولا. الوجه الثاني أن نقول إنه يمكن إثبات ما نفيتم بطريقة العقل على الوجه الذي ذكرتم فيما أثبتموه، فأنتم ذكرتم أن التخصيص يدل على الإرادة، ونحن نقول إن إثابة الطائعين يدل على المحبة، والانتقام من المجرمين يدل على البغض والكراهة، والإنعام المتواتر على الأمم يدل على الرحمة، ولا لا؟ وأيما أدل على الصفة، الإنعام المتواتر على العباد من نزول المطر ونبات الأرض وزوال النقم، أيما أبلغ، دلالة هذه الأشياء على الرحمة أو دلالة التخصيص على الإرادة؟ ها؟ الأول أبلغ وأبين وأظهر، لأن الأول حتى العام اللي في السوق لو تقولوا المطر هذا من آثار إيش؟ وش يقول لك؟ من آثار رحمة الله، ودني على إيش؟ قال على رحمة الله بعباده، ولا لا؟ لكن لو تجي العام تقول تعال السماء والأرض والنجم والشمس وش يدل عليه؟ يبي يقولك على القدرة، الحقيقة يبي يقول على القدرة، لأن ما حد يقدر يصنع مثله. لكن هل يدري أنها دليل على التخصيص على الإرادة؟ كل ما أبدا ما يدري. فالحاصل أننا نرد على هؤلاء بمثل ذلك، والمقام هو مقام، لكن ذكرنا على سبيل التمثيل. أما المعتزلة والجهمية، المقتصدون من الجهمية بعد، يقولون إن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بصفة ثبوتية أبدا، لأنك نثبت له صفة ثبوتية شبهته بالموجودات. فنقول لهم وإذا وصفتموه بالصفات العدمية شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. فتكايس بعضهم وقال أنا أنفي عنه الأمرين، لا أثبت ولا أنفي، فلا أقول إن الله موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا أبكم ولا متكلم، نعم، ولا أعمى ولا بصير. وش يصير هذا؟ ها؟ نقول الآن شبهته بالممتنعات، ها؟ يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوما، فالشيء إما موجود ولا معدوم، يمتنع أن يكون الشيء لا سميعا ولا بصيرا. قال أما قولك لا سميعا ولا بصيرا فليس بممتنع، يوجد شيء لا سميع ولا بصير، وهو ما لا يقبل السمع والبصر، مثل الجدار، والله هذا عندي جدار مو سميع ولا بصير، يصلح ولا لا؟ ها؟ يصلح، لأن نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن. أولى. طيب نقول له أولا إن نقولك إن هذا لا يقبل أو يقبل، هذا اصطلاح فقط عندك أنت، وإلا فإن الله تعالى قال في الأصنام أموات غير أحياء، ومعلوم أن الصمد جماد، صنم جماد، عندك لا يقبل الحياة ولا الموت، ووصف الله تعالى بأنهم أموات غير أحياء بعد، فهذا قولك قابل وغير قابل، هذا اصطلاح من اصطلحته أنت. وليس هو الواقع الموافق لما تقتضيه اللغة العربية. وإذا سلمنا جدلا لك وقلنا إنه يمكن أن يكون الشيء لا سميعا ولا أصم إذا كان غير قابل للاتصاف بهما، ولكن ما قولك في الوجود والعدم؟ أنت تقول إني ما أصف الله بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب لا تقادم الملكة والعدم. أولى ها؟ والسلب المتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا بد من وجود أحدهما عقلا، فلا يمكن أن تنفي عن الشيء أنه لا موجود، يعني لا يمكن أن تصف الشيء بأنه لا موجود ولا معدوم أبدا، فلا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. كما لو قلت هذا الشيء ليس ساكنا ولا متحركا، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. فالمتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا يمكن رفع أحدهما أبدا. صحيح المتقابلان تقابل العدم والمالكة يمكن أن ينفيا جميعا، كما لو قلنا في الجدار إنه لا سميع ولا أصل. الحاصل إن النفاة في الحقيقة أمرهم عجيب، والغريب أنهم يسمون أنفسهم بالفلاسفة والعقلاء والحكماء، يسمون أهل السنة والجماعة أو السلف يسمونهم الحشوية والنوابت والغثاء نعم والسطحيين وما أشبه ذلك، ما عندهم العمق اللي عند هؤلاء. ومعلوم الإنسان يدعي لنفسه مرتقا صعبا ويدعي لغيره نزولا، كل إنسان يفعل هذا، لكن الكلام على الحقائق. نرجع إلى موضوع الدرس. الآن هؤلاء الجماعة اتفقوا على مسألتين، كل النفاة على أن ما أثبته العقل وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فأكثرهم إيش؟ نفاه. وماذا يخرج ما جاء في الكتاب والسنة؟ يخرجه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله، قال الله أعلم. لكن شف التناقض مع نفي دلالته على شيء من الصفات، يقول أنا أقول الله أعلم لكنه لا يدل على صفة من الصفات. شلون بهذا الكلام؟ هذا تناقض. كيف تفوض العلم الله ثم تقول لا يدل على شيء؟ إذن ما فوض، بل حكمت بماذا؟ بأنه لا يدل، بالنفي. وهذا أيضا من التناقض عند هؤلاء الطائفة الواقفة، عندها هذا التناقض الذي أشار إليه المؤلف، الله أعلم. أن ما أثبته العقل أثبتوه بقطع النظر عن كونه موجودا في كتاب والسنة، وما نفاه نفوه سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لا، وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وبعضهم توقف فيه وقال لا أثبته لأن العقل لا يثبته، ولا أنفيه لأن العقل لا ينفيه. وتقدم أن هذه الطريقة طريقة فاسدة، وأننا لو أخذنا بها لكانت صفات الله سبحانه وتعالى موكولة إلى من؟ إلى عقول البشر، وعقول البشر لا شك أنها مختلفة اختلافا كثيرا، حتى إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يثبت في بعض كتبه ما كان ينفيه في الكتب الأخرى، ويثبت لله ما كان يقول فيما سبق إنه مستحيل عليه، ويحيل على الله ما كان يقول من قبل إنه واجب له. فهذه الطريقة باطلة. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء في طريقتهم يقول إنهم وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله تعالى. وكل ما جاء، هذا المهم، القاعدة الأخيرة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، لكن هل العقل يثبت ذلك؟ قد يعجز عن إدراكه، فإدراك التفصيل في صفات الله تعجز عنه العقول. ولهذا لو سألك سائل هل العقل يدرك أو يثبت استواء الله على العرش؟ فالجواب لا، لولا السمع ما علمنا بذلك، لكن العقل يدرك أن الله تعالى عال على خلقه، لأن العلو من صفات الكمال، والعقل يدرك أن الله تعالى متصف بصفات الكمال. لو قال لك قال هل العقل يدرك أن يثبت أن لله قوة؟ تقول نعم، لأن هذا من الكمال، فهو يدرك أن لله تعالى قوة لا تشبهها قوة. هل يدرك أن لله وجها؟ لا، لولا الشرع ما علمنا بذلك. ولهذا لا نثبت أن لله أذنا، وذلك لأن الشرع لم يرد به، والعقل لا يمكن أن يثبت لله عز وجل من الصفات ما لم يثبته الله لنفسه. فالحاصل أن العقل لا يخالف ما جاء به الشرع من صفات الله، وإن كان بعض التفاصيل لا يدركها، لكن إذا جاء به الشرع قبلها العقل ولا لا؟ يقبله. يقول وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وش حالهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الاستفهام هنا للتعجب، يعني ألا تتعجب من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء الذين يقول نحن نؤمن بالله ونؤمن بما أنزل الله من الكتب السابقة، لكنهم يقولون نريد أن نتحاكم إلى غير شرع الله. والطاغوت هنا كل ما خالف شرع الله فهو طاغوت، لأنه من الطغيان وهو مجاوزة الحد. نعم، ومجاوزة الحد أن تتحاكم إلى غير شريعة الله، وموافقة الحد أن تتحاكم إلى شريعة الله. فتعجب من هؤلاء الذين يزعمون، وكلمة يزعمون تدل على أنهم غير صادقين أولا، لأن الزعم دعوة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله، ومع ذلك قد أمروا أن يكفروا به. ما سكت عن هذا، ما قيل آمنوا بالله ورسوله وسكت، بل قال آمنوا بالله واكفروا بالطاغوت. ولهذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومع هذا يقولون إننا نحن نؤمن. قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والشيطان قد نفذ إرادته فيهم، لأنه أمرهم فأتمروا. قال الله تعالى أولئك الذين يعلمون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم، يعني قال لهم الناس تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ودعوا الحكم بالطاغوت أو التحاكم إليه، رأيت المنافقين، وهنا إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون، لكن قال رأيت المنافقين يصدون. ليحكم على هؤلاء بماذا؟ بالنفاق، وليتبين أن هذا وصف كل منافق وإن لم يكن من هؤلاء المعينين. فكل منافق في قرارة نفسه لا يريد أن يتحاكم إلى الله ورسوله، وإن كان يقول إنه مؤمن بالله ورسوله، وإنما يريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون هذه لازم ولا متعدي؟ لازم. ما الدليل؟ لا يمكن يصدون عن سبيل الله، هذا متعدي، لأن المصدر صدودا إنما هو للفعل اللازم. نعم، صد يصد صدودا كقعد يقعد قعودا. ولو كان المراد يصدون عنك يعني يصدون الناس عنك لقال يصدون عنك صدا كيردون ردا. فكلمة الصدود تدل على أن المراد بقوله يصدون أي بأنفسهم هم، إذا تعالوا أعرضوا صدوا ولم يقبلوا، خلاف المؤمنين. المؤمنين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يأتون إليه مقبلين بآذان سامعة وأعين باصرة. نعم، يقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أتى بصدود لفائدتين: أولا تأكيد الصد، يعني صدودا حقيقيا، مثل وكلم الله موسى تكليما، فالمصدر مؤكد. الفائدة الثانية إفادة أن هذا الصدود صدود عظيم لتنكيره، يعني يصدون عنك صدودا بالغا لا يرجى فيه إقبال بعد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وذلك بأن يعثر على نفاقهم؟ فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وعثر على نفاقهم، يقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا عثر عليهم جاءوا يركضون: والله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. إحسان بإيش؟ إحسان لأجل أن لا نقتل، وتوفيقا لأجل يمشون مع الكفار ويمشون مع المسلمين، نوفق بين الرأيين نجمع. نعم، وهذا والعياذ بالله من النفاق من أعظم المجاهلة، أنهم يقولون نبي نوفق بين هؤلاء وهؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. نشوف المطابقة في المشابهة بين هؤلاء النفاة وبين هؤلاء المنافقين. وجه المشابهة من وجوه: أولا أن كل واحد من الفريقين، والمراد بالفريقين من؟ النفاة والمنافقون. النفاة الذين نفوا ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل منهم يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. وذا وجه واضح، وجه واضح. هؤلاء النفاة يقول آمنا بالله وآمنا بكتاب الله وآمنا برسول الله وآمنا بسنة الله رسول الله، ومع ذلك إذا جاءهم شيء من هذه الصفات يقبلون ولا ما يقبلون؟ ما يقبلون. قال استوى على العرش، قال ما يستوى على العرش. كيف استوى على العرش؟ أجل الله جسم مثل الإنسان يروح يجلس على الكرسي؟ هذا شيء حرام، حرام عليك، أنت مجسم، أنت كافر. نعم، هكذا يقولون، يقول صراحة. أي إنسان يثبت أن الله استوى حقيقة العرش يقول أنت مجسم وأنت كافر، لأنك اعتقدت أن الله جسم. هل هذا قبل ما جاء بالقرآن؟ أبدا، والله ما قبل. الله عز وجل استوى، أضاف الاستواء إلى نفسه المقدسة. الرحمن على العرش استوى. كيف تقول أنت ما استوى؟ قال لما خلقت بيدي. قال ما نقبل أن الله له يدين، أعوذ بالله، الله له يدين؟ هذا حرام، تجسيم، كفر وضلال. لما تقول باليدين قال أقول باليدين القدرتين. نعم، لما خلقت بقدرتي. وش قدرتي الله؟ قال لما خلقت ما تقبل قدرتين؟ قلنا ما نقبل. قال لما خلقت بنعمتي، واليد تطلق بما النعمة. وش النعمتين؟ ها؟ الله ما له لنعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، كيف ما له لنعمتين؟ وما هو النعمتين الذي خلق الله فيهما آدم؟ وهكذا ما جاء في الصفات، ينزل إلى السماء الدنيا ثم يلم رأسه، أعوذ بالله، ينزل الله إلى السماء الدنيا، هذا الكفر بعينه. وش اللي ينزل؟ قال اللي ينزل أمره ينزل أمره إلى السماء الدنيا. طيب وبس، والأمر ما يصل إلى الأرض؟ والله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال ما تقبل الأمر؟ ما نقبل الأمر. ينزل الرحمة، تنزل رحمته إلى السماء الدنيا. طيب ورحمة في الأرض ما تنزل؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحل الأرض بعد موتها. وما فائدتنا في رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصلنا؟ نعم، قال ما تقبل؟ قلنا ما نقبل. قال ينزل ملك من ملائكته. نعم، طيب الملائكة ما تصل إلى الأرض؟ والرسول يخبر بأنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال ما نقبل، لازم هذا ما نقبل أن الله ينزل بنفسه. طيب وهل الملائكة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ يمكن تقول هذا؟ ها؟ لأن اللي ينزل يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني. هل يمكن تقول الملائكة من يدعوني؟ لو تقول الملائكة من يدعوني فأستجيب له كفرت، ولا لا؟ لأن ادعت نفسها الربوبية. الرحمة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ نعم أجيب، ما يمكن. لكن مع ذلك يقول نحن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله، ثم يأتون بمثل هذه الأمور العظيمة التي تنبني العقيدة عليها ثم ينكرونها. إما متأولين إذا لم يستطيعوا رد النص، وإما مكذبين للنص. أي نعم، فهم يشبهون هؤلاء المنافقين. الوجه الثاني أن هؤلاء النفاق إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا. تعال أثبت ما أثبته لنفسه، أثبت اليد، أثبت الوجه، أثبت العين، أثبت الساق، أثبت القدم. نعم، قال ما نثبت، يعرض وينسل. نعم، وينخنس ويقول دع الكلام في هذا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وما كسبت، لا تثير هذا الكلام بين الناس. نعم، هذول راحوا، اسكت بس، اجلد. نعم، اجعل التبن على النار، ما تدري ان النار اذا كان فوق التبن وش تعمل بالتبن؟ تاكل حتى تخرج، تهلك الناس. هؤلاء يعرضون اذا قيل تعالوا تفضلوا اثبت الله ما اثبت من صفات الكمال، اعرضوا. اذا كان الذي يريد ان يجادلهم يعرفون أن عنده من العلم يفهمهم، ها؟ تسللوا لواذا وراحوا وصاروا يقاطعون الكلام ويأتون بغيره. وإن علموا أن الذي يريد أن يجادلهم ليس عنده علم أو ما عنده الشجاعة، إما أنه ما بيد السيف ولا أنه بيد السيف لكنه ما يستطيع يضرب به، قاموا يزعقون عليه وصرخوا أعوذ بالله، اسمعوا لهذا الرجل المجسم الممثل الفاعل، هذا المسكين يتبحرث ما يستطيع يتكلم. أما أن يقبلوا الحق فهذا بعيد منهم. طيب هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بل أعظم من ذلك والعياذ بالله في المنافقين شفنا صلى الله العافية عدم قبولهم للحق. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، قالوا نحن في غنى عن استغفار هذا الرجل ولا حاجة بنا إليه، نسأل الله العافية. الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم، ترى هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تقول والله أنت شديد، تقول لهم طواغيت علماءهم اللي يقلدونهم تسميهم طواغيت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه خيرا لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمون، أنا حاط أن يقدمون الحالة وهم الحالة، سيدة عندكم الطبعة القديمة
يقدمون
جميع
يا
شيخ. نعم، يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة كما أن إلى آخره. تجي لما تقول مثلا تعال مثلا إلى ما قال وقال رسوله، يقول والله قال فلان وقال فلان من علمائهم الذين يتبعونه، قال ابن عربي، قال ابن التنساني، قال ابن سينا، قال فلان، قال فلان من هؤلاء الطواغيت، ما يقبلون ما جاء به الرسول، لأنهم كيف يتوصلون إلى رد ما جاء به الرسول؟ ما يقولنا ما نقبل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه منافق. يقول أن هل أنت أعلم أم فلان؟ نعم، إن قلت أنا أعلم قال كذبت، فلان أعلم منك، فلان البحر الذي لا ساحل له، وأنت وش أنت حتى تعترض على فلان؟ ثم يقول هذا القول هو الصواب، لأنك أنت ما عندك علم، وإن كان عندك علم ما عندك فهم، وهؤلاء هم العلماء الفطاحل. نعم، فالقول قول. يقول هؤلاء المنافقون أيضا كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الوجه الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم جاءوا أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه أيضا مشابه واضح. المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم يقولون نحن سلكنا هذه الطريقة للجمع بين العقل والسمع، فنحن نقول في يدي الله المراد بهما النعمة. ليش؟ قال لأن العقل ينكر أن تكون له يدان حسيتان حقيقيتان، ينكر هذا، والسمع قد جاء بهذا فيما ظاهره أنهما يدان حقيقيتان حسيتان، فيجب أن نوفق بين العقل وبين السمع، ونقول المراد باليدين إيش؟ النعمتان. هؤلاء الذين قالوا المراد كذا هل آمنوا بالسمع؟ أبدا. كيف يقول نحن نوفق بين السمع والعقل؟ إذا أردتم أن توفقوا بين السمع والعقل فاقبلوا ما جاء به السمع حتى تكونوا عقلاء، لأن العاقل هو الذي يقول فيما لا يمكنه إدراكه بما جاء به الكتاب والسنة على ظاهره، ما فيه قياس ولا فيه تأويل ولا شيء، أمور غيبية ما يمكن للعقل إدراكها يجب أن تقبلها على ما جاءت به. هذه مهم من الأمور الاجتهادية التي للرأي فيها مجال، هذه أمور غيبية يقتصر فيها على ما جاء به الشرع. نعم. يقول المؤلف لا هذا مني أنا: وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله. نعم، كل إنسان يتستر ويتظاهر بأنه محق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة، مثل أن يقول: هذا قول المحققين، هذا ما أجمع عليه الناس، هذا ما دل عليه العقل، هذا ما يقتضيه الكمال، وما أشبه ذلك. ولهذا لما ذكر المبتدعة أن هذا هو إجماع أهل الحق نقل للإمام أحمد هذا، قال: وما يدريه، من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وبين رحمه الله أن مثل هذه الدعاوي كلها يقولها من كان على باطل، يقول: هذا قول المحققين، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، إلى آخره. وكل يستطيع أن يدعي هذه الدعوة ولا كل يستطيع؟ وإذا قيل لهم المنافقون، إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، وش يقولون؟ إنما نحن مصلحون. سبحان الله، كل إنسان يدعي أنه على إصلاح. حتى الشيوعية الملحدة الكافرة وش تدعي أنها بسلوك هذا المسلك؟ تدعي الإصلاح، وأن هذا هو الإصلاح في الأرض، وأن طريقة ماركس ولينين هي الإصلاح. أما ما جاءت به الرسل فهذا خرافة وليس فيه إصلاح، وما هو إلا عقول بالية أكل عليها الدهر وشرب ونفدت. فالحاصل من هذه الوجوه الأربعة التي اشترك فيها أولئك القوم الذين حكى الله عنهم مع هؤلاء النفات. وأما طريقة أهل السنة والجماعة والحمد لله فإنها سليمة تتمشى على ما جاء به الكتاب والسنة، والله أعلم. هذا اليوم يقول: لازم على طريقة النفات لوازم باطلة. ونحن لابد أن نعرف ما معنى اللازم. معنى اللازم: الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه. هذا اللازم، الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، يعني بحيث يقول: يلزم من كذا كذا وكذا. واللازم قد يلتزمه الملزم ويقول: نعم أنا أقول بذلك، ويطرد قوله. وقد لا يلتزمه ويقول: إن هذا ليس بلازم، ثم يذكر العلة، يقول: ليس بلازم لأنه كذا وكذا. نعم، وقد يكون اللازم لم يطرأ على بال الملزم إطلاقا بأن يقول الإنسان قولا ولا يتصور ماذا يترتب على هذا القول من اللوازم، ولو أنه تصور ذلك أو نبه له لكان بين أمرين: إما أن يجيب، وإما أن يلتزم باللازم، وإما أن يرجع عن قوله. ثلاث أمور: إما أن يجيب ويبقى على قوله، أو يلتزم باللازم ويبقى على قوله، أو يرجع عن قوله. وهذا أيضا وهذا كثير كثير من الأقوال يقولها أهل العلم، ثم إذا رأوا أنه يترتب على هذا القول لوازم باطلة، نعم، سلكوا أحد المسالك الثلاثة: إما أن يلتزموا بهذا اللازم ويقولوا غير باطل، أو يجيبوا عنه ويقول هذا غير لازم، أو يعترفوا بأنه لازم باطل فيرجعون إيش عن قوله، لأن القول إذا ترتب عليه أمر باطل كان دليلا على أنه باطل. ولهذا نقول: هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ نقول: أما إذا كان القول من كلام الله وكلام رسوله فلازم قولهما قول، وذلك لأن قول الله ورسوله صادر عن علم وحق، أليس كذلك؟ فالله تعالى عندما يقول قولا يعلم ماذا يترتب عليه وماذا يلزم منه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لازم قولهما وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة. فإذا قلتم إنها نعمة قلنا للمخلوق نعمة، فقد شبهتم الخالق بالمخلوق على زعمكم، ووقعتم في ونعم وارتكبتم زيادة على ذلك تحريف النصوص. وكل وهذا شامل، كل شيء يتأولونه على غير تأويله فإنه يلزمهم فيما أثبتوا نظير ما يلزمهم فيما نفوا، مع زيادة إيش؟ التحريف. طيب، الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها. لكن عندنا ما يخل بالمقصود إن شاء الله. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله تعالى من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، يعني يقول كل ما يقتضي العقل إثباته من الصفات فهو ثابت لله، نثبته ولا ننكره، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، أن ينفوا عنه يعني عن الله ما اقتضت عقولهم نفيه له وجب نفيه عن الله، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما، فجعلوا أنفسهم حاكمين على الله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه. فإذا قيل لهم عن صفة من الصفات هذه في الكتاب والسنة قالوا لكن العقل لا يثبتها، فيجب إنكارها. وإذا أثبتوا لله صفة وهي موجودة في الكتاب والسنة قالوا العقل يثبتها فيجب إثباتها لله. ولهذا سموا الله بأسمائهم موجودة في القرآن والسنة، فسموا الله بالقديم وهو غير موجود في كتاب السنة، سموه بالعلة وهو غير موجود في كتاب السنة، سموه بالعقل الفعال وهو غير موجود في كتاب السنة، لأنهم يرون أن المدار على إيش؟ على العقل. ولا ريب أن هذه القاعدة متداعية وباطلة، إذ أن مقياس العقول لا يختلف، فقد يكون أنا أرى أن العقل يثبت هذا وأنت ترى أن العقل ينكر هذا، ولذلك تجدهم هم بأنفسهم مضطربين، تارة يقررون بأن هذه الصفة واجبة لله، وتارة يقررون بأن هذه الصفة ممتنعة عن الله. ولهذا أنكر الإمام مالك ذلك وقال ليت شعري بأي شيء وزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنة؟ وصدق، لأننا لو رجعنا إلى هذه العقول وهي عقول متداعية ليس لها أصل ولا أساس حصل التناقض فيما بيننا، بل حصل التناقض في كلام الإنسان الواحد، إذ أن الإنسان لا شك أنه ليس على تفكير واحد دائما، يختلف التفكير بين حين وآخر، أحيانا يكون الإنسان صافي الذهن ليس هناك مؤثرات خارجية تؤثر عليه، فيفتح الله عليه من الحق ما لا يفتحه عليه إذا كان إيش؟ إذا كان مشغولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن ما يجب لله ويمتنع ويجوز راجع إلى عقول متداعية متناقضة متنافرة. على كل حال سيأتي إن شاء الله بيان بطلان قولهم وما يلزم عليه، لكن الآن نعرف القاعدة عندهم. القاعدة ما اقتضى العقل ثبوته وجب إثباته لله، وجب إثباته لله، وما اقتضى العقل نفيه وجب إيش؟ وجب نفيه عن الله. ولا ننظر الكتاب والسنة، حتى لو جاء في الكتاب والسنة ما يخالف ذلك فاسمع إلى طريقة فيه. نعم، فطريقة إثبات العقل. ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوا وبعضهم توقف فيه لكن لا يثبته، لأن القاعدة الأساسية عندهم أن ما لا يقتضي العقل إثباته، ما اقتضى العقل نفيه نفوه، وما اقتضى إثباته أثبتوه. إذا جاء الصفة في القرآن أو في السنة والعقل ما يقتضي إثباتها ولا نفيها، فماذا نصنع؟ اختلفوا، أكثرهم قال يجب إنكارها، يجب إنكارها. لماذا؟ لأن العقل لا يثبتها، ما هو لأن العقل نفاها، لأن العقل لا يثبتها، وإذا لم يثبتها العقل فإنه يجب إنكارها. وبعضهم قال ما دام العقل لم يثبتها ولم ينفها فالواجب التوقف، الواجب التوقف، فنقول لا نثبتها ولا ننفيها، هذه القاعدة. طيب ماذا نصنع به؟ يقول وأكثرهم نفوا وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، صار انقسموا فيما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، انقسموا إلى قسمين، قسم وهم أكثر نفوه، وتعليلهم أن العقل لا يقتضي إثباته، وحينئذ يكون لا دليل عليه. طيب ما جاء في الكتاب والسنة من إثباته؟ يخرجونه على إيش؟ على المجاز، يقول هذا مجاز عن كذا، هذا مجاز عن كذا. مثلا استوى العرش، يقول هذا مجاز عن الاستيلاء، اليد مجاز عن القدرة أو النعمة، وعلى هذا فقس. ومعلوم أن الأشاعرة يثبتون من الصفات سبعا، يقولون إن العقل دل عليها، وينكرون الباقي، يقول لأن العقل لم يدل عليها أو لأن العقل ينفيها. والصفات السبع التي يثبتونها أنشدناكم بيتا فيما سبق في إثباتها، ما هو؟ له الحياة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر، القدرة. يقول لأن العقل دل عليها، العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ الحوادث دلت على القدرة أولى أو على العلم؟ الحوادث دلت على العلم ولا على القدرة؟ يقولون الحوادث دلت على القدرة، والإحكام دل على العلم، الإحكام يدل على العلم، والتخصيص دل على الإرادة ولا لا؟ طيب ايش معنى التخصيص دل على الإرادة؟ يعني كون هذا سماء وهذه أرض وهذا نجم وهذا شمس وهذا قمر وهذا إنسان وهذا جمل، وش يدل عليه؟ على الإرادة. عندنا علم وإرادة وقدرة، يقول هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي، فتثبت الحياة، صفة الحياة. والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أصم أعمى أخرس، قل لا، والثاني ممتنع، فلازم أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أفهمتم الآن تقريرها بالعقل عندهم؟ من يستطيع أن يعيدها علينا؟ واحد، اثنين، والله واحد منكم يمد يده ويرد على طول. تنقل المساد؟ طيب
لأنها
ايش؟ إذا لم مسك وش الفائدة؟ أن يكون مجازا. طيب بماذا نرد عليهم بالطريق العقلي؟ نرد عليهم بالطريق العقلي من وجهين. الوجه الأول أن نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، هب أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، فإن السمع دل عليه فيجب إثباته، لأن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن الشيء قد يكون له أدلة متعددة، فانتفاء دليل واحد عام لا يعني أنه انتفى. أولا. الوجه الثاني أن نقول إنه يمكن إثبات ما نفيتم بطريقة العقل على الوجه الذي ذكرتم فيما أثبتموه، فأنتم ذكرتم أن التخصيص يدل على الإرادة، ونحن نقول إن إثابة الطائعين يدل على المحبة، والانتقام من المجرمين يدل على البغض والكراهة، والإنعام المتواتر على الأمم يدل على الرحمة، ولا لا؟ وأيما أدل على الصفة، الإنعام المتواتر على العباد من نزول المطر ونبات الأرض وزوال النقم، أيما أبلغ، دلالة هذه الأشياء على الرحمة أو دلالة التخصيص على الإرادة؟ ها؟ الأول أبلغ وأبين وأظهر، لأن الأول حتى العام اللي في السوق لو تقولوا المطر هذا من آثار إيش؟ وش يقول لك؟ من آثار رحمة الله، ودني على إيش؟ قال على رحمة الله بعباده، ولا لا؟ لكن لو تجي العام تقول تعال السماء والأرض والنجم والشمس وش يدل عليه؟ يبي يقولك على القدرة الحقيقة، يبي يقول على القدرة، لأن ما حد يقدر يصنع مثله، لكن هل يدري أنها دليل على التخصيص على الإرادة؟ كل ما أبدا ما يدري. فالحاصل أننا نرد على هؤلاء بمثل ذلك، والمقام هو مقام، لكن إذا كان على سبيل التمثيل. أما المعتزلة والجهمية، المقتصدون من الجهمية بعد، يقولون إن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بصفة ثبوتية أبدا، لأنك إن أثبت له صفة ثبوتية شبهته بالموجودات فنقول لهم وإذا وصفتموه بالصفات العدمية شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. فتكايس بعضهم وقال أنا أنفي عنه الأمرين، لا أثبت ولا أنفي، فلا أقول إن الله موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا أبكم ولا متكلم، نعم، ولا أعمى ولا بصير. وش يصير هذا؟ ها؟ نقول الآن شبهته بالممتنعات، ها؟ يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوما، فالشيء إما موجود ولا معدوم، يمتنع أن يكون الشيء لا سميعا ولا بصيرا. قال أما قولك لا سميعا ولا بصيرا فليس بممتنع، يوجد شيء لا سميع ولا بصير وهو ما لا يقبل السمع والبصر، مثل الجدار، والله هذا عندي جدار مو هو بسميع ولا بصير، يصلح ولا لا؟ ها؟ يصلح، لأن نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن. أولى. طيب نقول له أولا إن نقولك إن هذا لا يقبل أو يقبل، هذا اصطلاح فقط عندك أنت، وإلا فإن الله تعالى قال في الأصنام أموات غير أحياء. ومعلوم أن الصمد جماد، الصنم جماد، عندك لا يقبل الحياة ولا الموت، ووصف الله تعالى بأنهم أموات غير أحياء بعد. فهذا قول قابل وغير قابل، هذا اصطلاح من اصطلحته أنت، وليس هو الواقع الموافق لما تقتضيه اللغة العربية. وإذا سلمنا جدلا لك وقلنا إنه يمكن أن يكون الشيء لا سميعا ولا أصم إذا كان غير قابل للاتصاف بهما، ولكن ما قولك في الوجود والعدم؟ أنت تقول إني ما أصف الله بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب، لا تقادم الملكة والعدم، أولى ها؟ والسلب المتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا بد من وجود أحدهما عقلا، فلا يمكن أن تنفي عن الشيء أنه لا موجود، يعني لا يمكن أن تصف الشيء بأنه لا موجود ولا معدوم أبدا، فلا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما، كما لو قلت هذا الشيء ليس ساكنا ولا متحركا، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. فالمتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا يمكن رفع أحدهما أبدا. صحيح المتقابلان تقابل العدم والمالكة يمكن أن ينفيا جميعا، كما لو قلنا في الجدار إنه لا سميع ولا أصل ولا أصل. الحاصل إن النفاة في الحقيقة أمرهم عجيب، والغريب أنهم يسمون أنفسهم بالفلاسفة والعقلاء والحكماء، يسمون أهل السنة والجماعة أو السلف، يسمونهم الحشوية والنوابت والغثاء نعم والسطحيين وما أشبه ذلك، ما عندهم العمق اللي عند هؤلاء. ومعلوم الإنسان يبي يدعي لنفسه مرتقا صعبا ويدعي لغيره نزولا، كل إنسان يفعل هذا، لكن الكلام على الحقائق. نرجع إلى موضوع الدرس. الآن هؤلاء الجماعة اتفقوا على مسألتين، كل النفاة على أن ما أثبته العقل وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فأكثرهم إيش؟ نفاه. وماذا يخرج ما جاء في الكتاب والسنة؟ يخرجه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله، قال الله أعلم. لكن شف التناقض مع نفي دلالته على شيء من الصفات، يقول أنا أقول الله أعلم لكنه لا يدل على صفة من الصفات، شو بهذا الكلام؟ هذا تناقض، كيف تفوض العلم الله ثم تقول لا يدل على شيء؟ إذن ما فوض، بل حكمت بماذا؟ بأنه لا يدل بالنفي. وهذا أيضا من التناقض عند هؤلاء الطائفة الواقفة، عندها هذا التناقض الذي أشار إليه المؤلف، الله أعلم. أن ما أثبته العقل أثبتوه بقطع النظر عن كونه موجودا في الكتاب والسنة، وما نفاه نفوه سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لا، وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وبعضهم توقف فيه وقال لا أثبته لأن العقل لا يثبته، ولا أنفيه لأن العقل لا ينفيه. وتقدم أن هذه الطريقة طريقة فاسدة، وأننا لو أخذنا بها لكانت صفات الله سبحانه وتعالى موكولة إلى من؟ إلى عقول البشر، وعقول البشر لا شك أنها مختلفة اختلافا كثيرا، حتى إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يثبت في بعض كتبه ما كان ينفيه في الكتب الأخرى، ويثبت لله ما كان يقول فيما سبق إنه مستحيل عليه، ويحيل على الله ما كان يقول من قبل إنه واجب له. فهذه الطريقة باطلة، يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء في طريقتهم يقول إنهم وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله تعالى، وكل ما جاء هذه المهمة القاعدة الأخيرة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، لكن هل العقل يثبت ذلك؟ قد يعجز عن إدراكه، فإدراك التفصيل في صفات الله تعجز عنه العقول. ولهذا لو سألك سائل هل العقل يدرك أو يثبت استواء الله على العرش؟ فالجواب لا، لولا السمع ما علمنا بذلك، لكن العقل يدرك أن الله تعالى عال على خلقه، لأن العلو من صفات الكمال، والعقل يدرك أن الله تعالى متصف بصفات الكمال. لو قال لك قال هل العقل يدرك أن يثبت أن لله قوة؟ تقول نعم، لأن هذا من الكمال، فهو يدرك أن لله تعالى قوة لا تشبهها قوة. هل يدرك أن لله وجها؟ لا، لولا الشرع ما علمنا بذلك، ولهذا لا نثبت أن لله أذنا، وذلك لأن الشرع لم يرد به، والعقل لا يمكن أن يثبت لله عز وجل من الصفات ما لم يثبته الله لنفسه. فالحاصل أن العقل لا يخالف ما جاء به الشرع من صفات الله، وإن كان بعض التفاصيل لا يدركها، لكن إذا جاء به الشرع قبلها العقل ولا لا؟ يقبله. يقول وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وش حالهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الاستفهام هنا للتعجب، يعني ألا تتعجب من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء الذين يقولون نحن نؤمن بالله ونؤمن بما أنزل الله من الكتب السابقة، لكنهم يقولون نريد أن نتحاكم إلى غير شرع الله، والطاغوت هنا كل ما خالف شرع الله فهو طاغوت، لأنه من الطغيان وهو مجاوزة الحد. نعم، ومجاوزة الحد أن تتحاكم إلى غير شريعة الله، وموافقة الحد أن تتحاكم إلى شريعة الله. فتعجب من هؤلاء الذين يزعمون، وكلمة يزعمون تدل على أنهم غير صادقين أولا، لأن الزعم دعوة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله، ومع ذلك قد أمروا أن يكفروا به. ما سكت عن هذا، ما قيل آمنوا بالله ورسوله وسكت، بل قال آمنوا بالله واكفروا بالطاغوت. ولهذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومع هذا يقولون إننا نحن نؤمن. قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، والشيطان قد نفذ إرادته فيهم لأنه أمرهم فأتمروا. قال الله تعالى أولئك الذين يعلمون، نعم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم، يعني قال لهم الناس تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ودعوا الحكم بالطاغوت أو التحاكم إليه، رأيت المنافقين، وهنا إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى منزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون، لكن قال رأيت المنافقين يصدون، ليحكم على هؤلاء بماذا؟ بالنفاق، وليتبين أن هذا وصف كل منافق وإن لم يكن من هؤلاء المعينين، فكل منافق في قرارة نفسه لا يريد أن يتحاكم إلى الله ورسوله، وإن كان يقول إنه مؤمن بالله ورسوله، وإنما يريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون هذه لازم ولا متعدي؟ لازم. ما الدليل؟ لا يمكن يصدون عن سبيل الله، هذا متعدي، لأن المصدر صدودا إنما هو للفعل اللازم. نعم، صد يصد صدودا كقعد يقعد قعودا، ولو كان المراد يصدون عنك يعني يصدون الناس عنك لقال يصدون عنك صدا كيردون ردا. فكلمة الصدود تدل على أن المراد بقوله يصدون أي بأنفسهم، هم إذا قلت تعالوا أعرضوا صدوا ولم يقبلوا، خلاف المؤمنين، المؤمنين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فليأتون إليه مقبلين بآذان سامعة وأعين باصرة. نعم، يقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أتى بصدود لفائدتين، أولا تأكيد الصد يعني صدودا حقيقيا، مثل وكلم الله موسى تكليما، فالمصدر مؤكد. الفائدة الثانية إفادة أن هذا الصدود صدود عظيم لتنكيره، يعني يصدون عنك صدودا بالغا لا يرجى فيه إقبال بعد، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وذلك بأن يعثر على نفاقهم. فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وعثر على نفاقهم، يقول الله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا عثر عليهم جاءوا يكفرون، والله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. إحسان بإيش؟ إحسان لأجل أن لا نقتل، وتوفيقا لأجل يمشون مع الكفار ويمشون مع المسلمين، نوفق بين الرأيين نجمع. نعم، وهذا والعياذ بالله من النفاق من أعظم المجاهلة، أنهم يقولون نبي نوفق بين هؤلاء وهؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. نشوف المطابقة في المشابهة بين هؤلاء النفاة وبين هؤلاء المنافقين. وجه المشابهة من وجوه، أولا أن كل واحد من الفريقين، والمراد بالفريقين من؟ النفاة والمنافقون. النفاة الذين نفوا ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل منهم يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. وإذا وجههم واضح، وجه واضح، هؤلاء النفاة يقول آمنا بالله وآمنا بكتاب الله وآمنا برسول الله وآمنا بسنة الله رسول الله، ومع ذلك إذا جاءهم شيء من هذه الصفات يقبلونه ولا ما يقبلون؟ ما يقبلون. قال استوى على العرش، قال ما يستوى على العرش، كيف استوى على العرش؟ أجل الله جسم مثل الإنسان يروح يجلس على الكرسي؟ هذا شيء حرام، حرام عليك، أنت مجسم، أنت كافر. نعم، هكذا يقولون، يقول صراحة أي إنسان يثبت أن الله استوى حقيقة العرش يقول أنت مجسم وأنت كافر لأنك اعتقدت أن الله جسم. هل هذا قبل ما جاء بالقرآن؟ أبدا والله ما قبل. الله عز وجل استوى أضاف الاستواء إلى نفسه المقدسة، الرحمن على العرش استوى. كيف تقول أنت ما استوى؟ قال لما خلقت بيدي، قال ما نقبل أن الله له يدين، أعوذ بالله، الله له يدين؟ هذا حرام، تجسيم، كفر وضلال. لما تقول باليدين قال أقول باليدين القدرتين. نعم، لما خلقت بقدرتي. وش قدرتي الله؟ قال لما خلقت ما تقبل قدرتين، قلنا ما نقبل. قال لما خلقت بنعمتي، واليد تطلق بمعنى النعمة. وش النعمتين؟ ها؟ الله ما له إلا نعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، كيف ما له إلا نعمتين؟ وما هو النعمتين الذي خلق الله فيهما آدم؟ وهكذا ما جاء في الصفات، ينزل إلى السماء الدنيا ثم يلم رأسه، أعوذ بالله، ينزل الله إلى السماء الدنيا، هذا الكفر بعينه. وش اللي ينزل؟ قال اللي ينزل أمره ينزل أمره إلى السماء الدنيا. طيب وبس، والأمر ما يصل إلى الأرض؟ والله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال ما تقبل الأمر؟ ما نقبل الأمر. ينزل الرحمة، تنزل رحمته إلى السماء الدنيا. طيب ورحمة في الأرض ما تنزل؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وما فائدتنا في رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصلنا. نعم، قال ما تقبل؟ قلنا ما نقبل. قال ينزل ملك من ملائكته. نعم، طيب الملائكة ما تصل إلى الأرض، والرسول يخبر بأنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال ما نقبل، لازم ما نقبل أن الله ينزل بنفسه. طيب وهل الملائكة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ يمكن تقول هذا؟ ها؟ لأن اللي ينزل يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني. هل يمكن تقول الملائكة من يدعوني؟ لو تقول الملائكة من يدعوني فأستجيب له كفرت، ولا لا؟ لأن ادعت نفسها الربوبية. الرحمة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ نعم، أجيب، ما يمكن. لكن مع ذلك يقول نحن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله، ثم يأتون بمثل هذه الأمور العظيمة التي تنبني العقيدة عليها ثم ينكرونها. إما متأولين إذا لم يستطيعوا رد النص، وإما مكذبين للنص. نعم، فهم يشبهون هؤلاء المنافقين. الوجه الثاني أن هؤلاء النفاق إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا. تعال أثبت ما أثبته لنفسه، أثبت اليد، أثبت الوجه، أثبت العين، أثبت الساق، أثبت القدم. نعم، قال ما نثبت، يعرض وينسل. نعم، وينخنس ويقول دع الكلام في هذا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وما كسبت، لا تثير هذا الكلام بين الناس. نعم، هذا لا، راحوا اسكت بس اجلد. نعم، اجعل التبن على النار، ما تدري ان النار اذا كان فوق التبن وش تعمل بالتبن؟ تاكله حتى تخرج تهلك الناس. هذا هؤلاء يعرضون اذا قيل تعالوا تفضلوا اثبت الله ما اثبت الناس من صفات الكمال، اعرضوا. اذا كان الذي يريد ان يجادلهم يعرفون أن عنده من العلم يفهمهم، تسللوا لوادا وراحوا وصاروا يقاطعون الكلام ويأتون بغيره. وإن علموا أن الذي يريد أن يجادلهم ليس عنده علم أو ما عنده الشجاعة، إما أنه ما بيد السيف ولا أنه بيد السيف لكنه ما يستطيع يضرب به. قاموا يزعقون عليه وصرخوا: أعوذ بالله، اسمعوا لهذا الرجل المجسم الممثل الفاعل. هذا المسكين يتبحرص ما يستطيع يتكلم، أما أن يقبلوا الحق فهذا بعيد منهم. طيب هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بل أعظم من ذلك والعياذ بالله في المنافقين، شفنا صلى الله العافية، عدم قبولهم للحق. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، قالوا نحن في غنى عن استغفار هذا الرجل ولا حاجة بنا إليه، نسأل الله العافية. الثالث أن هؤلاء النفات لهم طواغيت يقلدونهم. ترى هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تقول والله أنت شديد تقول لهم طواغيت، علماءهم اللي يقلدونهم تسميهم طواغيت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه خيرا: لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمون، أنا حاط أن يقدمون الحالة وهم الحالة. سيدي عندكم الطبعة القديمة
يقدمونهم
جميع.
يا
شيخ نعم، يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن إلى آخره. سجل مطبول مثلا تعال مثلا إلى ما قال وقال رسوله، يقول والله قال فلان وقال فلان من علمائهم الذين يتبعونهم، قال ابن عربي، قال ابن التنساني، قال ابن سينا، قال فلان، قال فلان من هؤلاء الطواغيت، ما يقبلون ما جاء به الرسول، لأنهم كيف يتوصلون إلى رد ما جاء به الرسول؟ ما يقولنا ما نقبل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه منافق. يقول أن هل أنت أعلم أم فلان؟ نعم، إن قلت أنا أعلم كذبت، فلان أعلم منك، فلان البحر الذي لا ساحل له، وأنت وش أنت حتى تعترض على فلان؟ ثم يقول هذا القول هو الصواب، لأنك أنت ما عندك علم، وإن كان عندك علم ما عندك فهم، وهؤلاء هم العلماء الفطاحل. نعم، فالقول قول. يقول هؤلاء المنافقون أيضا كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الوجه الرابع أن هؤلاء النفاس زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم جاءوا أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه أيضا مشابه واضح. المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم يقولون نحن سلكنا هذه الطريقة للجمع بين العقل والسمع، فنحن نقول في يدي الله المراد بهما النعمة. ليش؟ قال لأن العقل ينكر أن تكون له يدان حسيتان حقيقيتان، ينكر هذا. والسمع قد جاء بهذا فيما ظاهره أنهما يدان حقيقيتان حسيتان، فيجب أن نوفق بين العقل وبين السمع، ونقول المراد باليدين إيش؟ النعمتان. هؤلاء الذين قالوا المراد كذا، هل آمنوا بالسمع؟ أبدا. كيف يقول نحن نوفق بين السمع والعقل؟ إذا أردتم أن توفقوا بين السمع والعقل فاقبلوا ما جاء به السمع حتى تكونوا عقلاء، لأن العاقل هو الذي يقول فيما لا يمكنه إدراكه بما جاء به الكتاب والسنة على ظاهره، ما فيه قياس ولا فيه تأويل ولا شيء، أمور غيبية ما يمكن للعقل إدراكها يجب أن تقبلها على ما جاءت به. هذه مهم من الأمور الاجتهادية التي للرأي فيها مجال، هذه أمور غيبية يقتصر فيها على ما جاء به الشرع. نعم. يقول المؤلف لا هذا مني أنا: وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله. نعم. كل إنسان يتستر ويتظاهر بأنه محق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة، مثل أن يقول: هذا قول المحققين، هذا ما أجمع عليه الناس، هذا ما دل عليه العقل، هذا ما يقتضيه الكمال، وما أشبه ذلك. ولهذا لما ذكر المبتدعة أن هذا هو إجماع على الحق نقل للإمام أحمد هذا، قال: وما يدريه، من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. وبين رحمه الله أن مثل هذه الدعاوي كلها يقولها من كان على باطل، يقول: هذا قول المحققين، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، إلى آخره. وكل من يستطيع أن يدعي هذه الدعوة ولا كل من يستطيع؟ وإذا قيل لهم المنافقون، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وش يقولون؟ إنما نحن مصلحون. سبحان الله، كل إنسان يدعي أنه على إصلاح. حتى الشيوعية الملحدة الكافرة وش تدعي أنها بسلوك هذا المسلك؟ تدعي الإصلاح، وأن هذا هو الإصلاح في الأرض، وأن طريقة ماركس ولينين هي الإصلاح. أما ما جاءت به الرسل فهذا خرافة وليس فيه إصلاح، وما هو إلا عقول بالية أكل عليها الدهر وشرب ونفدت. فالحاصل من هذه الوجوه الأربعة التي اشترك فيها أولئك القوم الذين حكى الله عنهم مع هؤلاء النفات. وأما طريقة أهل السنة والجماعة والحمد لله فإنها سليمة تتمشى على ما جاء به الكتاب والسنة، والله أعلم. هذا اليوم يقول: لازم على طريقة النفاة لوازم باطلة. ونحن لا بد أن نعرف ما معنى اللازم. معنى اللازم: الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه. هذا اللازم، الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، يعني بأحد يقول يلزم من كذا كذا وكذا. واللازم قد يلتزمه الملزم ويقول: نعم أنا أقول بذلك، ويطرد قوله. وقد لا يلتزمه ويقول: إن هذا ليس بلازم، ثم يذكر العلة يقول: ليس بلازم لأنه كذا وكذا. نعم. وقد يكون اللازم لم يطرأ على بال الملزم إطلاقا بأن يقول الإنسان قولا ولا يتصور ماذا يترتب على هذا القول من اللوازم، ولو أنه تصور ذلك أو نبه له لكان بين أمرين: إما أن يجيب، وإما أن يلتزم باللازم، وإما أن يرجع عن قوله. ثلاث أمور: إما أن يجيب ويبقى على قوله، أو يلتزم باللازم ويبقى على قوله، أو يرجع عن قوله. وهذا كثير كثير من الأقوال يقولها أهل العلم، ثم إذا رأوا أنه يترتب على هذا القول لوازم باطلة، نعم، سلكوا أحد المسالك الثلاثة: إما أن يلتزموا بهذا اللازم ويقولون غير باطل، أو يجيبوا عنه ويقول هذا غير لازم، أو يعترفوا بأنه لازم باطل فيرجعون إيش عن قوله، لأن القول إذا ترتب عليه أمر باطل كان دليلا على أنه باطل. ولهذا نقول: هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ نقول أما إذا كان القول من كلام الله وكلام رسوله فلازم قولهما قول، وذلك لأن قول الله ورسوله صادر عن علم وحق، أليس كذلك؟ فالله تعالى عندما يقول قولا يعلم ماذا يترتب عليه وماذا يلزم منه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لازم قولهما